بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحيا الله الإخوة جميعا، كل باسمه ورسمه، وإنه لا يسرني أن أكون بين إخوة لي نجتمع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتدارس أمرا عظيما كل واحد منا يحتاجه ويريده، ألا وهو العمل الصالح وأثره على حياة المسلم. فإن من المعلوم من دين الله تبارك وتعالى أن جماع الخير كله هو الأعمال الصالحة، وضد ذلك الأعمال السيئة. فإن المرء حينما يطيع ربه تبارك وتعالى يسعد سعادة عظيمة، وحينما يعصي ربه عز وجل يصيبه من الشقاء ما الله تبارك وتعالى به عليم. ولذلك ربنا عز وجل جعل الجنة ثواباً لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجعل النار عقاباً لمن أعرض عن طاعته واقترف معصيته. يقول ربنا عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ قال: بما كنتم تعملون. ولا شك أن العمل هنا هو العمل الصالح، والأعمال الصالحة هي أسباب عظيمة تجلب للعبد الخير في الدنيا والآخرة. ولذلك حث الله عز وجل عليها، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا قال تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالعمل الصالح مصيره، مصير صاحبه بفضل من الله ورحمة، أن يكون من أهل الجنة. بل إن السعادة في هذه الحياة الدنيا لا تكون إلا بالعمل الصالح. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. الفاء هذه تسمى فاء التعقيب، أي أن الجواب جاء مباشرة بأن تكون حياته حياة سعيدة، حياة مطمئنة. وهذا هو الذي يبحث عنه الخلق كلهم، فإن الخلق كلهم يبحثون عن هذه الطمأنينة وعن هذه السعادة التي أنت يا عبد الله قد أكرمك الله بها، فكنت من أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. وإننا كما يعلم الجميع في هذه الأيام والليالي المباركة من شهر رمضان المبارك الذي بارك الله تبارك وتعالى فيه، الذي هو درة شهور العام كلها، وقد أودع الله عز وجل فيه من الأسباب التي إذا عملها العبد عادت عليه بمغفرة الذنوب والعتق من النار. والكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل هذا الشهر المبارك جد واجتهد فيه اجتهادا عظيما. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون حينما يدارسه جبريل القرآن، فإنه يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. والجود يا إخواني ليس هو معناه فقط الإنفاق، لا شك أن الإنفاق من الجود، ولكن الجود هنا هو جميع البذل والسعي في جميع أبواب الطاعات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الذي فهمه الصحابة من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل عليهم رمضان جدوا واجتهدوا وبذلوا ما بوسعهم من إدراك الأعمال الصالحة التي تنفعهم. فكان من المناسب حينما كان هذا الدرس في هذا الشهر المبارك شهر الأعمال الصالحة، شهر التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان من المناسب أن نتكلم عن العمل الصالح وأثره على المسلم. وسيكون حديثي معكم في 7 نقاط. النقطة الأولى في تعريف العمل الصالح، والنقطة الثانية ستكون في فضل العمل الصالح، والنقطة الثالثة صلة العمل الصالح بالإيمان، والنقطة الرابعة شروط العمل الصالح، والخامسة عناية السلف بالعمل الصالح، والسابعة الاهتمام بقبول العمل الصالح، السادسة الاهتمام بقبول العمل الصالح، والسابعة آثر العمل الصالح على كل فرد من المسلمين. أما النقطة الأولى وهي تعريف العمل الصالح، العمل الصالح مركب من كلمتين عمل وصالح. من حيث اللغة العمل مصدر قولهم عمل يعمل عملا، وهو مأخوذ من مادة العين والميم واللام، وهي تدل على كل فعل يفعل، فكل فعل يفعل كيفما كان فإنه يسمى عمل في لغة العرب. وقد قيل إن العمل هو المهنة والفعل الذي يفعله، والجمع أعمال. وقيل رجل عمول بمعنى رجل مطبوع على العمل، رجل عمول يعني مطبوع على العمل، كما نقول نحن فلان شغول يعني يحب الشغل ويحب العمل. أما كلمة الصالح أو صالح فهو ما كان خاليا من العيوب، فكل شيء كان خاليا من العيب فإنه يسمى صالحا، أو أن يكون عملا مثمرا له ثمرة وفائدة. فهذا هو تعريف العمل الصالح من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فالمراد بالعمل الصالح، هذه الكلمة المركبة، هو العمل المراعى من الخلل، وأصله الإخلاص في النية وبلوغ الوسع والمجالدة بحسب علم العامل وإحكامه. العمل الصالح هو العمل المراعى، يعني تراعي فيه أن يكون سالما من الخلل، وأصله أي أصل ذلك العمل إخلاصه لله تبارك وتعالى، أن تريد بهذا العمل وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وسيأتي التوضيح حينما نتكلم على شروط العمل الصالح. وأن يبلغ وسعه في هذا العمل بحسب العلم والإحكام، أي أن يكون عملك قائما على العلم لا قائما على الجهل. وقد قال بعضهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفه، قال العمل الصالح هو المشروع وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فعل الحسنات التي يكون الرجل بها محسنا. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن العمل الصالح هو ما شرعه الله تبارك وتعالى، وما شرعه الله إخواني لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فليس هنالك عمل مشروع يكون بمنزلة بين هاتين المنزلتين، إما شيء أوجبه الله عز وجل عليك وإما أن يكون شيئا هو مستحب في حقك. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا العبد لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بأمرين: إما أمر أوجبه الله عز وجل عليه، وإما أمر قد كان في حقه مستحبا. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو من أجود ما قيل في تعريف العمل الصالح. العمل الصالح لا شك أنه هو الذي يثاب عليه العبد، وذلك حينما يرغب إلى الله تبارك وتعالى في فضل عطاء الله عز وجل، وكذلك في مسارعته إلى تلك الأبواب، أبواب الخير التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا. والأعمال الصالحة هي واسعة الميادين، ليست في باب واحد محدد، بل من رحمة الله تبارك وتعالى أن أبواب الخير كثيرة جدا. ولو أراد العبد أن يستقصي العمل في كل أبواب الخير لعجز عن ذلك، ولكن اللبيب من يجعل له في كل باب سهما ونصيبا، حتى إذا انقلب إلى الله تبارك وتعالى فإذا هو قد حصل خيرا عظيما. يقول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خير هنا نكرة، فهي تشمل كل خير قد شرعه الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فكل خير ولو كان بمقدار الذرة، وقيل إن الذرة يراد بها إما صغار النمل وهو يسمى الذر، وقيل أن الذرة هي الهباب الذي يكون عن طريق مرور أشعة الشمس بشيء زجاجي حينما تراه. وعلى كل حال، كيفما كان، كان كصغار النمل وهو الذر أو كان كالهبابة، فإنه عند الله عز وجل محفوظ، فإن الله تبارك وتعالى قد أحصى أعمال العباد صغيرها وكبيرها. فحينما يعلم العبد ذلك ويستقر في ذهنه أن أبواب الخير كثيرة جدا وأن الميادين فيه فسيحة، فلا شك أنه يحتاج أن يشمر عن ساعد الجد، وأن يعلي الهمة، وأن يسابق كما سابق الأولون، فلا يتخلف عن ذلك الخير الذي يسره الله تبارك وتعالى له. وعلينا أن نتنبه يا إخواني لأمر مهم جدا، وهي أن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة، بل هي متفاضلة في درجاتها، بعضها يفضل بعضا، فهناك عمل فاضل وهناك مفضول، وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة جدا. أذكر لكم بعض تلك الأدلة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وسأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أي الصلاة لوقتها، والمراد في أول وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. والأحاديث في هذا يا إخواني كثيرة جدا، لو أردنا أن نحصي تلك الأحاديث لطال بنا المقام، ولكن يكفي المؤمن دليل أو دليلين فإنها تغنيه. وإذا لاحظنا الأجوبة التي تقدمت حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، مع أن السؤال واحد، إلا أن الأجوبة قد اختلفت من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاختلاف لماذا، أو ما هو المسوغ لهذا الاختلاف، أو لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بجواب ولهذا بجواب ولم يكن الجواب واحدا؟ أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. أول هذه الأجوبة أن الجواب اختلف بحسب اختلاف السائلين، فإنه عليه الصلاة والسلام أعلم بما يحتاجه السائل حينما يسأل. ذاك سأله أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يحتاج إلى أن يعتني بعقيدته، يحتاج إلى أن يعتني بإيمانه بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيحقق الإيمان بالله عز وجل ويحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذاك لما سأله أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. فهذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس، فيجيب كل شخص على حسب حاله، فيرشده إلى العمل الذي ينفعه دون غيره من سائر الأعمال. وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له حينما تسأل عن شيء من الأشياء، وأنت ممن أكرمك الله وآتاك الله علما، عليك أن تتفرس في حال السائل وتنظر ما الذي يحتاجه، ما الذي ينفعه. ربما يأتيك السائل فيسألك، يقول لك: أي عمل ترشدني إليه أن أفعله في رمضان، وأنت تعلم من حاله أنه مقصر في الصلاة، مفرط في صلاة الجماعة. فإن من الحكمة ومن التوفيق أن تقول له: عليك أن تعتني بالصلاة أولا، أن تجتهد بالإتيان بالصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين في المسجد. أو إذا جاءك رجل مفرط في بره لوالديه ويسألك عن الصدقة، فيقول لك: كيف أتصدق؟ وبكم أتصدق؟ وما مقدار الصدقة؟ فأنت هنا إن كنت تعلم هذا فإنه من توفيق الله عز وجل لك أن تقول له: أعظم البر وأعظم العمل وأفضله أن تبر والديك وأن تحسن إليهما. وهذا الذي لا بد للدعاة أن يتنبه له في أحوال الناس، فيعرف كيف يرشدونهم ويعلمونهم. أما الجواب الثاني فإنهم قد قالوا إن الجواب اختلف باختلاف الأوقات، وذلك بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. أضرب لكم مثالا، من المعلوم أن الصلاة أفضل من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الصلاة أفضل، الصلاة خير موضوع، خير موضوع وضع في الأرض هي الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مستقر في الشريعة. ولكن ربما يأتي وقت تكون الصدقة أفضل من الصلاة. وأنا أعني بالصلاة هنا يا إخوان ليست الفرائض، وإنما أعني بها النوافل، لأن الفرائض لا شك أنها أفضل الأعمال على الإطلاق، لكن المقصود هنا النوافل. فإذا جاءك شخص يسألك: هل أصلي أفضل أم أتصدق أفضل؟ وأنت تعلم أن هناك أناس عندهم ضائقة، وعندهم يعني أمورهم معسرة، يحتاجون من ييسر عليهم، فلا شك أنك ترشده إلى النفقة وتقول له: النفقة أفضل من الصلاة في هذا مثل هذا الموت. كذلك لو أن المؤذن أذن وأنت تقرأ القرآن، هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، وهذا متعلق بالوقت وفوات العمل. لا شك أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وهو أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الذكر، ولكن حينما تسمع المؤذن وأنت تقرأ القرآن هنا يكون الأفضل أن تردد خلف المؤذن وأن تدع القرآن وتدع القراءة. لماذا؟ لأن الأذان إجابته وترديده يفوت، فإذا فات فات فضله، وأما القرآن فهو باق بين يديك تستطيع أن تدركه بإذن الله عز وجل. أما الجواب الثالث فقالوا أن أفضل هنا ليست على بابها، يعني حينما قالوا أي العمل أفضل لا يريدون المفاضلة، فليست على بابها، وإنما المراد الفضل المطلق، الفضل المطلق. ومعنى هذا أن جميع الأعمال التي تقدم الجواب عنها متساوية لا فرق بينها، فيكون التقدير ماذا؟ يكون من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، من أفضل الأعمال بر الوالدين، من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، يكون هذا هو الجواب على هذه الأحاديث التي ربما تشكل على بعض الناس. أما ما يتعلق بالأعمال الفاضلة فإن المفاضلة بين الأعمال يا إخوان له عدة تقسيمات. أول هذه التقسيمات بالنظر إلى العمل بذاته، فإننا إذا نظرنا إلى العمل بذاته فإنه يكون إما فائدته عائدة إلى الشخص نفسه، يعني بمعنى أنها لا تتعدى، وإما أن يكون العمل فائدته عائدة للشخص ومتعدية لغيره، وإما أن يكون العمل هو ترك الأذية للناس، وهذا سيأتي توضيحه الآن. النوع الأول العمل الذي لا يتعدى نفعه إلى غيره، وإنما يكون قاصرا عليك أنت، كالصلاة مثلا أو الذكر أو الصيام ونحو ذلك، وهذه قد جاء الترغيب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في جوف الليل، وسئل أيضا أي الصيام أفضل بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام شهر الله المحرم، وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذه كلها أعمال غير متعدية النفع، وإنما هي قاصرة عليك أنت أيها العبد. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس، السلامة هذا المفصل، كل مفصل من هذه المفاصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث قال يجزئ عن ذلك ركعتا الضحى، ركعتا الضحى. وهنا هذا فيه ترغيب في أداء صلاة الضحى، ونفعها غير متعدي، نفعها غير متعدي، وإنما هو قاصر عليك أنت أيها العبد حينما تؤديه. والأحاديث في هذا الباب في ذكر الأعمال التي يكون نفعها عليك أنت فقط هي كثيرة جدا. فأنت حينما تنظر إلى هذه الأعمال الغير متعدية عليك أن تكون فقيها في تقديم أيها أفضل وأيها أنفع. فأنت الآن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سلامة من الناس عليه صدق، ثم ذكر أمورا، ثم قال بعد ذلك ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى، ربما يتعذر عليك أن تعدل بين اثنين، وربما يتعذر عليك أن تعين أحدا، ولكنه لا يتعذر عليك أن تصلي صلاة الضحى لأنها متيسرة. وصلاة الضحى يبدأ وقتها من طلوع الشمس إلى قبل الزوال بربع ساعة تقريبا. فأنت عليك أن تنظر إلى هذه الأعمال فتنظر أيها أكثر أجرا وأعظم ثوابا عند الله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني من الأعمال وهو قلنا ما هو النوع الثاني، تذكرون ما هو النوع الثاني؟ ها؟ كيف؟ هو المتعدي، العمل المتعدي نفعه. والعمل المتعدي نفعه يا إخواني هذا هو الباب الذي يتنافس فيه المتنافسون، وهذا هو الباب الذي يجتهد فيه العبد، لأن خيره أعظم، لأن خيره أعظم وأكثر ثوابا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. لو علمت إنسانا كيف يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثواب ذلك الذي علمته كلما توضأ كتب لك مثل أجره، وهو إذا علم غيره كان ذاك في موازين حسناتك. فإذا الفعل المتعدي نفعه هذا الذي عليك أن تجد وتجتهد فيه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. هنا 40 خصلة أعلاها، يعني 40 خصلة نفعها متعدي. منيحة العنز حينما تمنحها أو تمنحها لغيرك فيستفيد من حليبها وينتفع منها، فهذا من الفعل المتعدي لغيرك. وقد قال أحد رواة الحديث يقول: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك. كذلك مما جاء في الفعل المتعدي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إنائه. هذا الدلو حينما تملأه ماء ثم يأتيك أحد إخوانك من المسلمين وهو يحتاج للماء، فأنت تفرغ من دلوك إلى دلوه فتغيثه فتجعله يشرب أو ما شابه ذلك، أو يحتاجه في بيته، كان ذلك من الصدقة التي نفعها متعدي، متعد إلى غيرك. كذلك ما جاء في حديث البغي، بغي من بني إسرائيل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والبغي هي الزانية، لا وليست فقط زانية بل هي تتاجر بالزنا والعياذ بالله. هذه البغي رأت كلبا بهيمة يكاد أن يموت من العطش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل الثرى، يعني يأكل التراب المبلل، يأكله يبحث عن الماء. فنزلت هذه المرأة في البئر وملأت موقها، وهو نوع من أنواع الخف، ملأته ماء فسقته. ما هي النتيجة؟ فعل متعدي، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها. فغفر الله لها، أي غفر الله لها متاجرتها بالزنا وهي أطعمت بهيمة. فكيف إذا كان نفعك وعملك متعد لإخوانك المسلمين؟ لا شك أن ذلك سيكون أعظم. كذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أزال الغصن وهو يسير، رأى غصنا في الطريق، قال: لأزيلنه من طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له. وذلك لأن هذا من الفعل المتعدي. فالفعل المتعدي هو الذي عليك أن تبذل فيه الوسع وأن تجد وتجتهد. فإذا فتح لك فيه الباب أخي المسلم، وفتحت لك يعني يسر لك أن تجتهد في نفع الناس، فعليك أن تبادر في مثل هذه الأمور، وعليك أن تسارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون إيش؟ في عون أخيه. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث وهو في حقيقته ليس من باب العمل وإنما هو من باب الطرق، وهذا متى يكون؟ يكون حينما يعجز الإنسان، يعجز عن أن يعمل لصالح نفسه، أو يعجز عن أن ينفع غيره، نقول له من الفقه أن تكف أذاك عن الناس، أن تكف أذاك عن الناس. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني بعض العمل ضعفت عنه ما استطيع أن أعمله؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها صدقة منك عن نفسك. وفعلا بعض الناس لا يكون موفقا والعياذ بالله، فتجده في باب الأعمال الصالحة بطيء كسول، وربما يكون لسانه ويده طويلة على الناس. فنقول له رحمة به: كف أذاك عن الناس فإن هذه صدقة منك على نفسك. هذا وجه من أوجه إيش؟ من أوجه تفاضل العمل الذي ينبغي لنا يا إخوان أن نتنبه له. فإذا تعارضت عندنا الأعمال نعرف ماذا نقدم. عندك عمل نفعه غير متعدي، وعندك عمل نفعه متعدي، ماذا تفعل؟ ماذا تقدم؟ تقدم العمل الذي نفعه متعدي. أنت الآن تريد أن تصلي، تصلي صلاة الضحى، فجاءك رجل وقال لك: يا أخي أعني، محتاج إلى مساعدتك. فهنا أيها أفضل؟ الأفضل أن تذهب في إعانة هذا الرجل وتساعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا. انظر فضل الإعانة، وهذا يغفل عنه بعض الناس. أما وجه التفاضل الآخر فهو ما كان من حيث الوجوب والاستحباب، فإن من الأعمال كما تقدم معنا أعمال واجبة وأعمال مستحبة. أيهما أفضل؟ الوجوب لا شك، كلما كان العمل واجبا وفرضا فلا شك أنه مقدم على ماذا؟ مقدم على المستحب، كما في حديث أبي هريرة الذي تقدم أن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كذلك من أوجه التفاضل وهو التفاضل من حيث الأزمنة، من حيث الأزمنة، العمرة. العمرة لا شك أنها عمل صالح. أنت الآن تهيأ لك أن تعتمر في شعبان، قيل لك عفوا قيل لك إما أن تعتمر في شعبان وإما أن تعتمر في رمضان، لا يمكن أن تؤدي عمرتين، فأيهما أفضل؟ العمرة في رمضان أفضل، العمرة في رمضان أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التفاضل من حيث الأمكنة، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في المسجد الحرام كم تعدل؟ ها يا إخوان كم تعدل حتى أنشيطكم؟ كم تعدل يا إخوان؟ كم؟ 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 1,000 صلاة. وفي المسجد الأقصى 500. ولذلك لما نذر عمر رضي الله عنه أن يصلي أن يعتكف في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في المسجد الحرام، اعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. كذلك هناك تفاضل في العمل الصالح من جهة العابد نفسه، وهذا كيف يكون؟ يكون مثلا الصلاة قائم أفضل من الصلاة منك جالسا، أليس كذلك؟ وهنا أتكلم عن إيش؟ أتكلم عن النافلة، وإلا في الفريضة فالقيام ركن من أركانها، ولكن المرء يجوز له أن يصلي النافلة جالسا، ولكن أيهما أفضل؟ أن يصلي قائما، أن يصلي قائما. كذلك الصلاة من حيث الاجتماع والانفراد، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة إيش؟ أفضل من صلاة المنفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل 27 أو 25 درجة عن صلاة إيش؟ عن صلاة المنفرد. وهذه أمور يا إخوان ينبغي للإنسان أن يتنبه لها وأن يكون عنده فقه في التعامل مع العمل الصالح حينما يعرض له. أما النقطة الثالثة التي سنتكلم عنها وهي صلة العمل الصالح بالإيمان، صلة العمل الصالح بالإيمان. معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان مركب من كم؟ مركب من كم يا إخوان؟ من ثلاثة أركان، من ثلاثة أركان، وهي اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون الأوائل، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم من أئمة السلف شيء يخالف هذا. ولذلك قال الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم قال: ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ المعرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. وهذا أمر لا يختلف فيه أو لا يخالف فيه أحد من العلماء من علماء أهل السنة والجماعة. وهذا العمل أو هذا الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا أردت أن تحفظ فاعلم أن أركان الإيمان خمس نونات، كما يقول الشيخ حماد رحمه الله تعالى أن تعريف الإيمان خمس نونات. احفظوا هذا يا إخوان، خمس نونات. نون، النون الأولى اعتقاد بالجنان، والنون الثانية نطق باللسان، والنون الثالثة عمل بالأركان، والنون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، والنون الخامسة ينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس نونات احفظوها، حفظتها من الشيخ حماد رحمه الله تعالى حينما أول مرة رأيته في حياتي وكنا في مجلس، فقال: اعلموا أن الإيمان خمس نونات. وهذا يسهل عليك حتى تضبط تعريف الإيمان. العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك، فإن هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تظهر الأعمال الصالحة على الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان في القلب إيمانا ظهر هذا الإيمان على الجوارح. ولذلك خطأ حينما يقال لعبد من عبيد الله تبارك وتعالى وهو يفعل المعاصي معرض عن طاعة الله تبارك وتعالى، فتقول له: يا فلان اتق الله، أقصر عن فعل هذه المنكرات وأقبل على طاعة الله. يقول: يا أخي الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. نقول له: لو كان الإيمان في القلب لظهر أثره على الجوارح. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصدق ما في القلب إلا العمل، لا يصدق ما في القلب إلا العمل. فالعمل الصالح والإيمان متلازمان، انتبهوا يا إخوان، العمل الصالح والإيمان متلازمان. لا يكون هناك إيمان من غير عمل، لا يكون هناك إيمان من غير عمل، ولا يقبل عمل من غير إيمان أبدا. ابن جدعان لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو رجل كان أيام الجاهلية كان ينفق ويحسن إلى الناس ويفعل أشياء كثيرة طيبة خيرة، فقالت له النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعه عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يؤمن، لم يؤمن بالبعث ولم يؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى، ولذلك لم ينفعه عمله. إذن لا بد من الإيمان والعمل الصالح مع بعض، فهي علاقة مرتبطة بعضها ببعض. والأدلة قد دلت على أن الإيمان من العمل كثيرة جدا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث قد جمع إيش؟ قد جمع أركان الإيمان الثلاث. فقول لا إله إلا الله قول باللسان، وأصله منطلق من القلب، إيمان بالله عز وجل، وإماطة الأذى عن الطريق عمل صالح، والحياء هو شيء يكتسيه الإنسان في باطنه فيمنعه من فعل الرذائل ويجعله يقبل على ما يحب الله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة وهي ماذا يا إخوان؟ شروط العمل الصالح. شروط العمل الصالح. قبل أن نعلم شروط العمل الصالح، لا بد أن نعلم أن للعمل الصالح ركنان، لكل عبادة ولكل عمل، حتى يكون عبادة لله تبارك وتعالى لا بد أن يتوفر فيه ركنان. الركن الأول كمال الحب والذل لله، كمال الحب لله تعالى، كمال الحب لله عز وجل، وهو أن يكون الله تبارك وتعالى أحب إليك من كل شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله. الركن الثاني كمال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، فأن تكون ذليلاً خاضعاً لله في أدائك للعبادة. وهذان الركنان ركنان قلبيان محلهما القلب، متى ما توفر هذان الركنان في هذا العمل يكون عبادة لله تبارك وتعالى ويكون طاعة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وهذا فيه الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وأما المحبة قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في الحديث، وقد جمع الله عز وجل هذين الأمرين في قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، رغبا رغبة فيما عند الله، محبة لله تبارك وتعالى، ورهبا خوفا من الله تبارك وتعالى، وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين ذليلين لله تبارك وتعالى. وهذا في حق من هذا الوصف؟ ذكره الله عز وجل في حق الأنبياء، بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء ذكر هذا الوصف سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا ركنا العبادة هي كمال الحب مع كمال إيش؟ الذل والخضوع لله عز وجل. أما شروط العبادة فهما شرطان، وهما مشهوران يعلمها كثير من المسلمين. الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، لا بد أن يكون عملك حينما تعمله تريد به وجه الله عز وجل، لا تريد به دنيا، ولا تريد به سمعة، ولا تريد به ثناء الناس، وإنما تريد به وجه الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإذن لا بد أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن يكون موافقا لشرع الله، أن تتعبد الله بما شرع الله تبارك وتعالى وبما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد إيش؟ فقد أبى. ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن توقع العمل كما أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلن يقبله الله تبارك وتعالى منك. وقد جمع الله عز وجل هذين الشرطين في قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هنا المراد به موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك أي أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. والله تبارك أيضا تعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. يقول الفضيل في تفسير هذه الآية قال أحسن عملا أصوبه هو ما كان خالصا صوابا، ما كان خالصا صوابا. قيل ما معنى خالصا؟ قال أن تبتغي به وجه الله، وصوابا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان العمل من غير هذين الشرطين لن يقبل، ولو كان بأحدهما دون الآخر فلن يقبل. بعض الناس يا إخوان حينما يعمل عمل فتقول له إن هذا العمل ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا العمل بدعة، قال يا أخي أنا نيتي طيبة، نيتي والله أبتغي أبي الخير، أبي الأجر من الله عز وجل. نقول له إذا أردت الأجر فعليك أن توقع العمل كما أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذه القصة وهي في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلى بالناس العيد، عيد الأضحى، وهو في المدينة. أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ذبح أضحيته قبل الصلاة. لماذا؟ يريد بها ماذا؟ يريد من ذبحها قبل الصلاة حتى تطبخ، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجد أن الطعام قد كان جاهزا، فهو يريد إكرام من؟ إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله عمل صالح عظيم، إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه من الأعمال الفاضلة العظيم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجاءه قال يا رسول الله الطعام جاهز، قد ذبحت أضحيتي قبل الصلاة حتى تأكلها أنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح بدلا عنها، اذبح بدلا عنها أضحية أخرى، لأنها وقعت في غير وقتها، وقعت في غير وقتها، فإن الأضحية وقتها متى؟ بعد صلاة العيد. فهنا حسن النية لم يجوز للرجل أن يكون عمله مقبولا، بل رده النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه لا يكون مقبولا حتى يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الخامسة معنا فهي عناية السلف بالعمل الصالح. السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أشد الناس حرصا على العمل الصالح واغتنام الأوقات، حتى إن بعضهم كان يقال له وهو يسير يقال له قف نريد أن نتحدث معك قليلا، كان يقول لهم أوقفوا الشمس حتى أقف معكم، أوقفوا الشمس، لأنهم إذا أوقفوا الشمس ماذا سيحدث؟ سيقف الزمان، أليس كذلك؟ ولن يضيع من وقته شيء، ولن يضيع من عمره شيء، وهذا من شدة حرصه على أن لا يضيع من وقته شيئا. وقد قيل في حق بعض السلف رضوان الله عليهم لو قيل له أنك غدا ستموت يقول لم يجد شيئا يزيده من العمل الصالح، لأنه كان مثابرا مسارعا في كل أبواب الخير. نحن ماذا نقول يا إخوة؟ ماذا نقول عن أنفسنا؟ لو قيل لأحدنا سيموت غدا والله سيتأمل أنه قد ضاع أوقاتا كثيرة، وأن يومه قد ضاع وساعاته قد ضاعت، فسيجد ويجتهد ويعمل. وأما أولئك فقد كانوا حريصين أشد الحرص على أوقاتهم. الحسن البصري رحمه الله تعالى دخل يوما المسجد فقعد إلى جانب حلقة يتكلمون فأنصت لحديثهم، فوجدهم يتكلمون في الدنيا، ثم قال قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم وقل ورعهم فتكلموا. يعني قوم العبادة ملوه، ليس عندهم صبر وجلد على العبادة، فماذا حدث؟ كان الكلام الفاضي الفارغ أهون عليهم وسهل عليهم، ولأنهم لم يقدروا الزمن والوقت الذي هم فيه. يقول الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله تعالى، أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، يقول: إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. الله يرحمنا برحمته يا أخوان، نسأل الله أن يرحمنا. كم نتكلم وكم نقول، وربما نقضي الساعات والأيام والليالي في الحديث الذي لا فائدة منه، وكم نعمل. نسأل الله أن يعاملنا برحمته ولطفه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. وقد كره الإمام أحمد رحمه الله الكلام فيما يسمى بأعمال القلوب، الذي أخذ يشتغل به بعض الناس في زمن أحمد رحمه الله، مثل الحارس المحاسبي حينما اشتغل في الكلام بما يسمى بعلم القلوب والرقائق فيما يتعلق بالقلوب، فأعرضوا عن العمل. يقول ابن القيم رحمه الله قال: فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون خالصة لله وأن تصل إليه. ثم ذكر رحمه الله من تلك الأمور: العجب ورؤية العمل والنسيان ونسيان منة الله ونسيان منة الله عز وجل، وغيرها من العلل الخفية التي قد تصيب الإنسان بمقتل في قلبه. ثم قال ابن القيم: ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر العمال. هذه الأمور التي موجودة في القلوب لو نقبها الإنسان وحركها لخرجت ولأفسدت على الإنسان عمله، ولكن الله تبارك وتعالى سترها، سترها على عبده حتى لا يشتغل بها عن العمل. قال: إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها. ما هو أشد منها؟ اليأس. اليأس يا إخوان، إذ إن الإنسان لو حرك ما في قلبه وحرك هذه الأمراض الموجودة وأخذ يشتغل بها لقال: أعوذ بالله، أنا قلبي فاسد، قلبي خلاص تالف، فيه العجب، فيه الرياء، فيه نسيان منة الله تبارك وتعالى، فيه الكبر، فيه كذا، فيه كذا، فيه كذا، إذن أنا ما فيني خير، فيقع في ماذا؟ يقع في اليأس والعياذ بالله. قال: لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة. ثم يقول ابن القيم: ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد، أخذوا العباد يشتغلون بهذا بما يسمى بعلم القلوب، الإيغال فيه والإكثار فيه، يقول: تعطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأمور. أذكر كلاما لابن القيم رحمه الله، يقول: سألت شيخ الإسلام عن مثل هذه الأمور التي في القلوب، قال: هذه يعني أجل الله هذا المكان وأجل الله هذه الوجوه، قال: هي مثل العطن، يقصد به النجاسة، فإنك كلما حركتها ثارت وأخرجت رائحتها وأخرجت عفنها. يقول: فاتركها واستمر في العمل وجاهد نفسك، لا تحرك مثل هذه الأشياء فتفسد عليك حياتك. الشاهد أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بالعمل عناية عظيمة، وينظرون إلى العمل من حيث بمنظار الجد والاجتهاد والمثابرة. أما النقطة السادسة وهي اهتمام السلف بقبول العمل الصالح، الآن مر معنا اهتمامهم بماذا؟ بالعمل الصالح، بالإكثار منه، بالجد والاجتهاد فيه. الآن اهتمام السلف بقبول العمل الصالح، بأن يقبل منهم عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن رجب رحمه الله: كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من العمل ويعملونه ثم هم يخافون أن لا يقبل منهم. لما قرأت عائشة رضي الله عنها هذه الآية قالت: يا رسول الله، في حق هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، هؤلاء اللي هم الذين يزنون ويسرقون ويفعلون؟ قال: لا يا عائشة، بل هؤلاء هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون أن لا يقبل منهم، ثم يخافون أن لا يقبل منهم. وهذا هو إيش؟ هذا هو العناية بالعمل، بقبول العمل عند الله تبارك وتعالى. والآثار عن السلف في هذا الباب كثيرة جدا، ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن يكفينا ما جاء في هذا الأمر. وهنا نأتي إلى النقطة السابعة، وهي خاتمة إيش؟ خاتمة النقاط التي تقدمت، وهي أثر العمل الصالح على المسلم. هذا العمل الصالح الذي تعمله يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا له آثار، له ثمار تجنيها في الدنيا قبل الآخرة. من هذه الآثار أن من عمل صالحاً وجد واجتهد في هذه الحياة الدنيا بالعمل الصالح، فإن الله تبارك وتعالى يوسع له في الرزق ويبسط له في الدنيا، ويعطيه ربنا تبارك وتعالى ويفتح له من أبواب الخيرات الكثير. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. العمل الصالح هو سبب لفتح البركات عليك يا عبد الله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إني قليل المال. قال: عليك بالاستغفار. جاء آخر فقال: إني لا يأتيني ولد. قال: عليك بالاستغفار. وجاءه آخر قال: إن بستاني قد قل ماؤه. قال: عليك بالاستغفار. فاستغرب من حوله فقال له: كلهم قد سألوك وأنت تقول لهم استغفروا استغفروا استغفروا، والاستغفار عمل صالح. قال: ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذا الباب، قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هذا في حق أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهو كذلك لنا يا إخوان، لإذا عملنا بما جاءنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الله علينا من أبواب الخيرات ما الله به عليم. كذلك من آثار العمل الصالح عليك يا عبد الله هو أن تفرج كربتك، وأن تخرج من المآزق التي تصيبك. فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا تصيبه الشدائد وتصيبه الكربات، وبالعمل الصالح يفرج عنه. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله ما هي؟ تقوى الله أن تعمل بما أمرك الله به وأن تنتهي ما نهاك الله عما نهاك الله عز وجل عنه. كذلك بتقوى الله تبارك وتعالى تتيسر لك الأمور وتفتح لك الأبواب المغلقة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يكون أمرك يسرا بإذن الله عز وجل. كذلك من آثار العمل الصالح مغفرة الذنوب والتوفيق للسداد في القول والعمل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وتقوى الله كما قلنا ما هي؟ العمل بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تبارك وتعالى. فإنك إذا اتقيت الله غفرت لك ذنوبك وسددت في قولك وفعلك. كذلك من ثمرات العمل الصالح حصول النجاح من الخسران، في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسارة، والخسارة هذه يا إخوان تحصل في الدنيا والآخرة. الخسارة في الدنيا هي الحياة الضنك والعياذ بالله، والحياة التعيسة، وأن يتسلط عليك الشيطان، وأن تكون في دنياك وأنت تكرهها وتتمنى الموت. وأما الخسران في الآخرة فهو العياذ بالله أن تخسر دخول الجنة وتدخل النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وأكرمنا الله وإياكم بالجنة. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك من ثمرات العمل الصالح هو سبب لقبول التوبة. إذا أردت أن يتوب الله عز وجل عليك فعليك بالعمل الصالح. بل أزيدك أنك حتى تقبل توبتك ويبدل الله سيئاتك حسنات عليك بالعمل الصالح. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا جزاء من يفعل هذه الأمور. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله، ما أعظم فضل الله يا إخوان، ما أعظم فضل الله علينا يا إخوان. السيئات يمحوها ربنا تبارك وتعالى، بل يبدلها ربنا تبارك وتعالى إلى حسنات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من الكبر عتية، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تاب هل يغفر الله عز وجل له؟ قال: بل يبدل الله سيئاتك حسنات. فقال هذا الرجل، قال: يا رسول الله، يبدل الله سيئاتي حسنات؟ قال: نعم. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم، يبدلها الله عز وجل كحسنات. فولى الرجل وهو يبكي ويستشعر فضل الله تبارك وتعالى عليه. ونحن يا إخوان في شهر التوبة وشهر الندم والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وهو شهر العمل الصالح، فاغتنموه حتى يتوب الله تبارك وتعالى علينا ويمحو الله عنا السيئات ويبدلها إلى حسنات. كذلك من ثمرات العمل الصالح حصول الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها. فإن أهل الإيمان إذا اعتنوا بالعمل الصالح بعد إيمانهم بالله تبارك وتعالى مكن الله لهم في الأرض، وأصبحت لهم دولتهم، وأصبحوا آمنين مطمئنين مستقرين. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. هذه كلها فضائل العمل الصالح، آثار العمل الصالح، تجنيها يا عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. كذلك من آثار العمل الصالح حصول الطمأنينة، حصول الطمأنينة والراحة والسعادة في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الحياة الدنيا. قال: ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. وفي الآخرة: وأحسن ما كانوا يعملون. بماذا يجزيهم الله عز وجل؟ بجنة عرضها السماوات والأرض. العمل الصالح من آثاره حينما تعمل العمل الصالح لا سيما في وقت الرخاء وقت السعة، فإن العمل الصالح ينفعك في حال الشدة. فإذا أصابتك شدة نفعك عملك الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف تتعرف على الله في الرخاء؟ أن تقوم بحق الله تبارك وتعالى، أن تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك، وأن تنتهي عما نهى الله عنك. فإذا أنت متذكر لله في حال رخائك مقبلا على الله فإن الله لا يضيعك في حال شدتك. وكلكم يعرف حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار حينما انطبقت عليهم الصخرة وحاولوا يخرجوا فلم يستطيعوا، فكل واحد منهم أخذ يدعو الله تبارك وتعالى بما قدم من عمل الصالح. أحدهم دعا الله وتوسل إلى الله بتركه للحرام، والآخر دعا الله تبارك وتعالى ببره لوالديه، والآخر دعا الله تبارك وتعالى بأدائه للأمانة وصيانة مال الناس الذي كان عندهم، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم تلك الكربة. كذلك من آثار العمل الصالح ذهاب الهم والحزن والخوف والقلق وانشراح الصدر وحصول نعيم القلب، وهذا لا يكون إلا بالعمل الصالح بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كذلك من آثار العمل الصالح هو الدخول في رحمة الله تبارك وتعالى والفوز بذلك. يقول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. كذلك من آثار العمل الصالح الخروج من الظلمات والنور. يقول الله تبارك وتعالى: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فإذا أردت الهداية إلى النور الذي أنزله الله فعليك بالعمل الصالح. كذلك من آثار العمل الصالح حصول الحفظ لك، والحفظ حفظان يا إخوان، حفظ للبدن والمال والأهل، وحفظ للدين. حفظ الدين هذا الذي هو الإيمان الذي في القلب، وهو أعظم ما يحرص المرء أن يحافظ عليه وأن يصونه، لأنه هو رأس المال يا إخوان. الدين والإيمان هو رأس المال. قد يخسر الإنسان الدنيا كلها ولكنه حافظ على دينه وحافظ على إيمانه، فإن هذا سيسعد سعادة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فبحفظك لله تبارك وتعالى في أوامره فإن الله يحفظ عليك نفسك، ويحفظ الله عز وجل عليك مالك، ويحفظ الله عليك أهلك، ويحفظ الله تبارك وتعالى عليك دينك. كذلك من آثار العمل الصالح أنه يبعدك عن الفحشاء. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك بالعمل الصالح تحصل لك النجاة من الفتن التي تصيب الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: بادروا بالأعمال. وهنا الأعمال المراد بها الأعمال الصالح، ال هنا العهدية، أي العمل الصالح الذي تعرفونه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالعمل الصالح يحفظك بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن التي تصيب الناس. كذلك من آثار العمل الصالح هو دخول الجنة والنجاة من النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ويعيذنا من النار. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. والآيات في هذا الباب في تحقيق هذا الأمر كثيرة جدا. كذلك العمل الصالح سبب لرفعة درجاتك في جنات النعيم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. كذلك من آثار العمل الصالح وهو أعظم نعيم، أعظم نعيم يناله العبد حينما يدخل الجنة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حينما يكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه لأهل الجنة فإن أهل الجنة ينسون كل نعيم في الجنة، كل نعيم في الجنة يا إخواني ينسون ما فيها من الأنهار التي هي من الماء غير الآسن، وأنهار اللبن، وأنهار العسل، وأنهار الخمر، والبيوت التي هي من لؤلؤ مجوف، واللبن الذي هو لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وكذلك الحشيش الذي هو من الزعفران، وغير ذلك من ذلك النعيم العظيم. حينما يكشف ربنا تبارك وتعالى عن وجهه ينسى أهل الجنة ذلك النعيم، فلا يكون هناك نعيم أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينظر إلى وجهه. اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، وهنا وجه الشاهد، انتبهوا يا إخواني، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. المقصود صلاة الفجر وصلاة العصر. احرص يا عبد الله على هذين الفرضين، على أدائهما في وقتهما، فإنهما سببان أو سبب عظيم في إكرامك يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذه إخواني الأكارم بعض الآثار المترتبة على العمل الصالح، فليس علينا إلا أن نجد ونجتهد وأن نغتنم هذه الفرصة التي نحن نعيش فيها من هذا الشهر المبارك الذي هيأ الله تبارك وتعالى لنا فيه الأجواء. فالله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي حديث فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، أي من قبل رمضان. وهذا لا شك كرم من الله تبارك وتعالى علينا حتى نقبل على الله تبارك وتعالى وأن نغتنم أوقاتنا، أوقات هذا الزمان العظيم في ليله وفي نهاره، فنجد ونجتهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يجعلنا أسعد الناس بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وغدا بإذن الله تعالى محاضرة للشيخ أبي صلاح محمد هشام الطاهري، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
تسمح لي بس، يعني ربما بعض الإخوان عنده سؤال، إذا أحد عنده سؤال في الموضوع يعني من باب أنا أستفيد وأنتم تستفيدوا، نفتح باب الأسئلة. يعني هل أحد عنده سؤال؟ ترى إذا ما سألته سأسأل أنا. ها تفضل، بس ترفع صوتك ترى أنا سمعي فيه ضعف شوي. أنا لا أسمع. اي نعم، الأحاديث. اي نعم اي نعم، ثلاثة هي. لا ذكرت ثلاثة. أن الثالثة هو أنها قلناها أفضل، هنا ليست على بابها. أفضل، أي العمل أفضل، ليست على بابها، وإنما المراد الفضل المطلق. الفضل المطلق يعني من أفضل من الأعمال الصالحة، من أفضل الأعمال الصالحة كذا وكذا وكذا. تفضل يا شيخ.
أنت قلت أن إيمان خمس نونات.
نعم.
وما هي أولى النون؟ نسيت.
النون الأول.
نعم.
اعتقاد بالجنان.
الجنان.
الجنان الذي هو القلب. هذا قاله الشيخ حماد ولست أنا. أنا ناقل. جزاك الله خير.
وكذلك أنت قلت أن كان الشخص الذي أضحى قبل صلاة الأضحى. نعم.
كيف؟
سبح.
اي نعم اي نعم، الصحابي. نعم،
قبل الصلاة.
نعم،
كان هذا عمل مردود من ناحية اتباع.
نعم اي نعم.
ولكن ممكن ان نقول ان من ناحية اخرى هي مقبول من ناحية اكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا امر اصبحت صدقة.
نعم.
يعني اصبحت يعني تصبح ليست اضحية، وانما كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، هي ليست أضحية. نعم، هي ليست أضحية، وإنما أصبحت شات لحم، كما تذبح أنت حينما تذبح وتريد أن تطعم أهل بيتك، فهذه تعتبر شات لحم وليست أضحية.
وكذلك أقوال ابن القيم في هذا المحاسبي، من أي كتاب هذا؟
كيف؟
أقواله عن المحاسبي عن الأعمال القلوب.
إيه نعم،
ابن القيم.
ابن القيم هذا قال.
نعم. من أي كتاب؟
من الجواب، أظنه من الجواب الكافي.
جواب الكافي.
إيه نعم. ما حد عنده شيء. تفضل يا شيخ.
ذكرت أن من أثار العمل الصالح النور الكثيرة التي بتعطاها جزاك الله خيرا.
آمين يا رب.
هل هناك فرق بين أثار العمل الصالح وثمرات العمل الصالح؟
هل إيش؟ هناك فرق
بين أثار العمل الصالح
لا متداخلة متداخلة، يعني آثار العمل الصالح وثمرات العمل الصالح هي متداخلة. ربما نقول من آثار العمل الصالح استقامة الإنسان، صح ولا لا؟ هذه إيش؟ هذه من آثاره، وهي في نفس الوقت ثمر. حصول الاستقامة هي أثر وثمر، كذلك دخول الجنة هي أثر وفي نفس الوقت هي ثمرة. طيب، أنا أشكركم على حسن استماعكم، وأنتم ترى لي أكرمتوني يا أخوان في جلوسكم وإصغائكم، كرم منكم لي أنا، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم برضوانه، وبارك الله فيكم جميعا.